إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل ما بدأنا به. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول الشيخ: الدين مبني، أي الدين الإسلامي مبني على المصالح، أي ما يأتي به الدين يراد به المصالح، والمصالح لا تخلو من الضرورات الخمس التي أتت الشرائع بالعناية بها. فهذه المصالح التي الدين مبني عليها مصلحة الدين، هي المرتبة الأولى، ثم مصلحة النفس وحمايتها، ثم مصلحة العقل وحفظه، ومصلحة النسل، ومصلحة المال. إذن لو تأملنا وجدنا أن الأديان كلها في تشريعها وأمرها ونهيها حول هذه المصالح الخمس التي لا تستقر للخلق قرار ولا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس. قال: في جلبها، أي أن الدين يأتي ويجلب هذه المصالح، إذن كل ما فيه نفس أو مصلحة. قال: والدرء، درء الشيء دفعه، أي الدين جاء لدفع المفاسد التي تخل بالمصالح. قال: للقبائح، المعاصي وكلها قبائح، والطاعات كلها مصالح. إذن الدين مبني على المصالح، دليل وفي جلبها والدرء للقبائح. إذن هذه القاعدة، أن الشريعة أتت بجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة أتت لجلب المصالح وتكثيرها، ودرء القبائح وتقليلها. إذن هذه القاعدة التي أشار إليها في هذا البيت. دليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى من المصالح، والفحشاء والمنكر والبغي من المفاسد. إذن كل الأوامر التي تتعلق بالمصالح الدين، من طهارة، من الحدث والخبث، من صلاة وصيام وحج وزكاة، فيها مصالح. فالطهارة تطهر الظاهر، الصلاة تطهر الباطن، تربط العبد بربي عز وجل، تشرح صدره، الزكاة تطهر الشخص وتحذره من محبة المال، تشعر بحاجة إخوان المسلمين، ينتفع المحتاجون والجهات الأخرى بهذا المال. هل حس كذلك زيارة بيت المحبوب والتنقل بين مشاعره؟ كذلك ما نري عنه من ضد هذه الأشياء، أيضا النفس ما حد من حدود وتعذيرات. هي مصالح لأجل حفظ النفس، كذلك ما حرم مما يغتال العقل من خمر وغيره أيضا هو مصالح. ما حرم من زنا وعدم تحرير العقود، عقود النكاح وغيرها أيضا هو من مصالح يتحفظ به الذرية والنسل. ما منع من تعاطي الخمور وغيرها هو أيضا من المصالح التي يحفظ بها العقل. إذن الدين كله، كل ما شرعه ربنا عز وجل لنا مصالح، وكذلك ما يتعلق بالمال، فما أبيح من معاملات وما حرم من معاملات كلها داخلة في هذا الباب. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح بجلبها والفرد والقباح. وناخذ من هذا فائدة، أن ما استجد من المصالح هو من الدين ويؤخذ به، وإن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال مكبر الصوت الذي بين يديه لم يكن في عهد التشريع، لكنه مصلحة محضة، إذن هو من الدين. لعل الشيء دي شيء يذكر، أول من استخدم مكبرات الصوت في القصيم الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى، وكان بعض المشايخ في بدء الأمر يتحرجون من استخدام مكبر الصوت، وكان أول من استخدم مكبر الصوت اللي هو الآن اللي نتكلم فيه الشيخ عبد الرحمن وخطب به الناس. أيضا ما استجد من وسائل الاتصال الآن، الأصل فيها إذا كانت مصلحة فهي مرغب فيها وينتفع بها، وكذلك ما استجد من قبائح ينهى عنه ويلحق بما ورد فيه دليل خاص. ثم الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يفصل في هذه المسألة، إذن هذا حكم عام، حكم عام الشرع والدين داعي لسلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، لكن لا بد للواحد منا حينما يتعامل مع هذه القاعدة أن يحصل هناك في بعض الأحيان تعارض بين المصالح وبين المفاسد وبين المصالح والمفاسد. كيف يتعامل الواحد منا أثناء التعارض؟ إذن ما سيأتي هو إجابة على هذا السؤال. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يقول فإن تزاحم، أي حصل تشاح بين المصالح ولا يمكن الاتيان بها، يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى هي الأفضل والأكمل من المصالح. إذن هذه القاعدة تقديم أعلى المصلحتين أو الأخذ بأعلى الفاضلين إذا هذه قاعدة تقديم أعلى المصلحتين والأخذ بأعلى الفاضلين. ونعلم أن هناك إذا أمكن الجمع بين المصالح يجمع بينها، كالجمع على سبيل المثال بين راتبة الظهر القبلية وصلاة الظهر حينما يأتي الواحد منا مبكرا، الراتبة الظهر القبلية مصلحة وصلاة الظهر أيضا مصلحة، يبدأ الراتبة ثم إذا قيمت الصلاة صلى الظهر. لكن الكلام على أي شيء في التفصيل الآتي إذا حصل تداخل المصالح. دليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، فيدخل في عموم استباق الخيرات أن ناخذ أعلى الخيرات. ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعل اليمين سببا في البر والتقوى والإصلاح بين الناس. بمعنى إذا حلف الشخص على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فيقدم الخير ولا يقول حلف، حلف مثلا شخص أعطى سيارة شخص مساعيه فحلف بالله ألا يعطي سيارة ألا يعير سيارة أحد، أتاه شخص يثق به قال أحب أن أعير السيارة لكن حلف، حفظ اليمين ماذا بي يا أخوان؟ مصلحة أم لا؟ واحفظوا أيمانكم. والإحسان إلى الناس ماذا بي؟ مصلحة. مقدم الأرجح أيهما أرجح؟ الإحسان إلى الناس. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إذن أيضا فيه الأخذ بأعلى المصلحة. شخص لديه أولاد أمه متوفاة فأراد أن يتزوج، الزواج بامرأة صغيرة وبكر مصلحة، لكنه قد يرى أنها لا تحسن إليهم وربما لا تحفظهم، فيتزوج بامرأة كبيرة لأجل أن تحفظ أولاده ولأجل أن تربيهم في غيبته. كلاهما مصلحة أم لا؟ لكنها تقدم المصلحة العامة وهي مصلحة الولد. فلذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله في قصة زواجه قال يعني أبا بن عبد الله بن حرام قال إن عبد الله بن حرام ما في القرص بنات فكرهت أن آتي بجارية مثلهن، فأحب أن يأتي بامرأة كبيرة تقوم عليهن، فأقرم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا قدم المصلحة الأعلى وهي حفظ أخواته والعناية بتربيته على مصلحته الخاصة. إذن هذا من باب تزاحم المصالح. نشعر ونلحظ إخوتي دائما المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الصحيحين يقول إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله؟ قال إن أبيتم من الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث وكان الحديث حديث ليضرب مثالا لتعارض المصالح مع المفاسد فأجل. إذا هذا الحديث لا يكفي الشاهد لنا. إذا إذا تعارضت المصالح نقدم الأعلى، فنقدم واجب العين على الواجب الكفائي، نقدم الواجب العين على الواجب الكفائي. مثلا ضاق الوقت والشخص يريد أن يصلي مثلا صلاة الفجر وهناك جنازة حاضرة ولا يمكن أن تمر بينهما، الصلاة على الجنازة مفروضة كفاية وصلاة الفجر فرض عين، فنقدم فرض العين على فرض الكفاية. شخص ماله قليل ولا يستطيع أن يجمع بين النفقة على من تجب نفقته وعلى البذل والعطاء في سبيل الله، نقول يقدم الفرض فرض العين النفق على أهله على فرض الكفاية وهي النفقة في سبيل الله. إذا هنا تعارض فرض عين مع فرض كفاية. أيضا تعارض فرض العين مع السنة، فتقدم فرض العين على السنة. ضاق على سبيل المثال وقت قضى رمضان على المرأة، فنقول تقدم قضاء رمضان على صيام النفقة، صيام البيض مثلا أو الاثنين أو الخميس. شخص دخل الصلاة والإمام يكاد أن يرفع، بل يكاد أن يرجع مسبوق، ونقول في صلاة سرية، فعنده دعاء الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة ركن، إذن هنا فرض عين، فيقدم قراءة الفاتحة على دعاء الاستفتاح. فاعلمون قصة شعيب مع أمه وحديثه في الصحيحين، حينما أتته أمه وهو يصلي قال ربي صلاتي وأمي، ثم استمر في صلاته، ثم أتته مرة ثانية فقال أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته، ثم أتته ثالثة فقال أمي وصلاتي، ثم دعت عليه فقالت اللهم لا تمت حتى تريها المؤمنات، ثم أتته البغي، حديث طويل. لكن الشاهد من ذلك أن جريج قدم الصلاة وهي نفل على إجابة أمه وهي فرض، فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها وإن كان جريج من أعمد الخلق. إذن الآن أخطأ العابد جريج فقدم النفل على الفرض فدعت عليه أمه فاستجيب دعاءها. أيضا من الشواهد أن يستحضر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم أعلى الواجبين، من أحب الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذا لم يمكن الجمع بين حقوق الأم والأب تقدم حق الأم، إذا أمكن الجمع بينهم هذا هو المتعين. لكن لو طالب كل واحد منهما أمر أمرا لا يكذب إلا بأحدهما فهنا نقدم حق الأم، لأن حق الأم أعتد، فنقدم أعلى المصلحتين وهي إجابة الأم على إجابة الأب. إذن هذه بعض الأمثلة على تقديم أعلى الفاضلين أو اختيار الفاضل أو الأعلى من المصالح. قال: وضده تداعم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال: وضده، أي ضد تداعم المصالح، يعني العمل على ضدها. وضده تداعم المفاسد، إذا اشتركت أكثر من مفسدة ولا بد أن يرتكب، أن ترتكب إحدى المفسدتين. قال: يرتكب الأدنى، أي الأقل من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن هذه القاعدة، الأخ بأخف الضررين أو ارتكاب أدنى الضررين. دليل هذه القاعدة قصة بول الأعرابي في المسجد، والحديث معروف في الصحيحين، حينما هم به الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينما بال في طائفة المسجد أي في جانب المسجد، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزلموه، أي لا تقطع عليه بوله. ثم بعد أن فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأغرق عليه، ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من الأذى والقذر، وإنما هي للصلاة ولذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف الضررين، البول ضرر في الحصر، ولو أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتلوثت أجزاء أخرى من المسجد، وأيضا للوث الأعرابي بدنه وثيابه، وأيضا ربما أضر بصحته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ارتكب أخف الضررين، وهو ترك الأعرابي يبول حتى يقضي بوله. أيضا حديث بنت عقبة بن معاذ بن قصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالكذاب الذي يكذب بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني ليس كذابا. التقاطع بين الناس مفسدة، والتهاجر مفسدة، والكذب أيضا في الأصل أنه مفسدة، فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة. فارتكب أخف الضررين، أي الكذب لأجل الإصلاح بين الناس. إذن هنا ارتكاب أخف الضررين. إذن إذا كان عندنا مفسدتان نرتكب أخف الضررين أو أخف المفسدتين إذا أمكن اجتنابهم هذا الواجب، لكن إذا كان لا يمكن اجتناب هنا نرتكب أخف المفسدتين. مثلا هذه المثال: الميتة محرمة ومال المسلم محرم، فلو اضطر مسلم إلى أكل جاز له أن يأكل مال المسلم بغير إذنه، ثم يجب عليه مثل أو قيمة. لماذا؟ لأن مفسدة الميتة أشد من مفسدة أكل مال المسلم بغير إذنه، فهنا نرتكب أخف الضررين. ولو على سبيل المثال عندنا ميتة حمار وميتة شاة، نرتكب أخف الضررين، فتؤكل الميتة الشاة على ميتة الحمار، لأن شاة الأصل أنها جائزة لو لم تمت، بخلاف ميتة الحمار فهي محرمة مطلقة. و هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكما هو معروف المشتهر أنه صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنافقين ولم يعاقبهم صلى الله عليه وسلم من باب ارتكاب خطا ضررين، فلو عاقبهم صلى الله عليه وسلم لقيل محمد يقتل أصحابه، وأيضا ربما أثر ذلك على أقاربهم من الصحابة من الخلق لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يتمكن. أيضا من أدلة هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن باب الكعبة، قال إن قومك أطرق بهم النفقة، أي النفقة الحلال التي ليس فيها شعبة، ولولا أن قومك خلتا قاعد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فبناء الكعبة على قواعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مثل هذا الأمر لأجل عدم التأليف، وهذا يصلح للسابق. وأعتذر أخوتي بعض الشافات خواطرا من غير ما تزوير في النفس والأحوال، لأن هذا عن حديث عائشة يمكن أن نستدل به في تعارض المصلحة والمفسدة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نوعين من أنواع التعارض، إذا تعارضت مصلحة بمصلحة وإذا تعارضت مفسدة بمفسدة. لم يشر إلى إذا تعارضت مصلحة ومفسدة. كما تعلمون أن أهل العلم القاعدة عندهم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة عندهم. لكن لا بد أن نعلم أن ليست هذه على الإطلاق. إذا كانت المفسدة يسيرة ومغمورة هنا لا تترك المصلحة. أشرت قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وهو يدخل في هذا الباب، أعني في باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فبناء الكعبة على قواعد إسماعيل مصلحة، وإنكار الناس لذلك مفسدة، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أئمة الكفر وعلى عدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين من هذا الباب، فإقرارهم لا شك أنه مفسدة، لكن الخروج عليهم أعظم مفسدة، وهذا مشاهد سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن شرط من قبل قليل غير محلة، إياكم الجلوس في الطرقات، قال يا رسول الله ما لنا من غد في مجالسنا، قال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، قال وما حقه يا رسول الله، قال كف الأذى ورد السلام. جزاك الله خير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة ونهاهم عن الجلوس في الطريق لأن قد يقع منهم معاصي مع أن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن هذه المصالح، لكن ربما الشخص يخل بهذه المصالح، فلذلك نهاهم أولا صلى الله عليه وسلم من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلما أبوا ذلك أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أو أباح لهم الجلوس مع التقيد بالشرط. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بيان بطلان آلهة الكفار مطلب شرعي، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فهنا يحرم سبهم. فلعل الشيء بشيء يذكر، تجد بعض من يدخل في المواقع التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم، ربما يقع في غير المسلمين من النصارى وغيرهم، فهنا يقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو في سب شرائع الإسلام، ولا شك أن هذا الأمر محرم، فدرء المفاسد مقدم على درء المصالح. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، المبالغة في الاستنشاق سنة إذا مصلحة، لكن ربما أدى ذلك إلى دخول الماء إلى جو الطائم عن طريق الأنف، فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لعلي يحضر عن دليل كم قلت لكم أخوتي أعذروني ولا مانع تعليق الفوائد وإن كانت بعيد محلها، مر بنا قبل قليل أن بل قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه لقاعدتنا. إذا الخمر والميسر فيهم منافع دنيوية أم لا؟ لكن فيهما مفسدة، وهذه المفسدة راجحة، فلذلك نهى ربنا عز وجل عن الخمر والميسر، إذا أيضا هذا يصلح لما نحن فيه. أما إذا كانت المفسدة يسيرة مغمورة فلا يمنع لأجل هذه، لا تمنع المصلحة لأجل هذه المفسدة المغمورة، فالتكاليف الشرعية كلها لا تخلو من مفاسد يسيرة، منها المشقة على المتعبد، والمشقة على المتعبد ليست مطلوبة شرعا ولا يريدها الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع ذلك لما تكون هذه المشقة يسيرة مغمورة لم تمنع المصالح لأجل مفسدة يسيرة. الحدود التأذيرات فيها مفاسد، لكن هذه المفاسد مغمورة، فلما مثلا تقطع يد السارق، يرجم الزاني، يقتص من القاتل، في إتلاف الخد، في إتلاف بعض الأعضاء، هذا مفسدة، لو أتلف بغير حق لا أصبح هذا محرما، لكن لما كان بحق وهناك مصلحة راجحة هنا اغتفرت هذه المفسدة اليسيرة، فاغتفرت المفسدة اليسيرة في حق الشخص مقابل حق الأمة. إذا يقول نرجع إلى النظم، يقول ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر ناده تأثير، ومن قواعد القاعدة للأصل أو ما يبنى عليه غيره. ومن قواعد شرعنا أي الشرع المحمدي الإسلام، لأن في الأمم ذكر شرعنا لأن في الأمم السابقة كان عليهم بعض الآثار والأغلال التي تخالف التيسير في كل أمر نابه تأثيره. إذن يقول هذه القاعدة من قواعد شرعنا التيسير، إذا حصل التأثير، إذا حصلت مشقة هنا وجد التيسير. وهذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الكبرى. لكن قبل ذلك لنعلم أن الأصل في الشرع التيسير، هذا الأصل، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعلكم في الدين من حرج. إذن الأصل في الدين هذا القاعدة العامة فيه اليسر، ثم مع هذا اليسر إذا حصلت مشقة ناسب تيسير زائد عن التيسير الأصل الذي هو أصل الدين. وهذه معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لكن نتأمل قول الشيخ ومن قواعد شرعنا التيسير. إذن التيسير أخوتي وأخواتي راجع للشرع، ليس راجعا إلى راي الرجال. إذن متى يكون التيسير تيسيرا؟ إذا كان له دليل من الشرع. أما التخفيف على الناس بغير دليل شرعي فليس هذا من التيسير في شيء. فلذلك ينبغي لنا أخوتي أن ننتبه أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما هي محكومة بالأدلة الشرعية. فلسنا أرفق بالخلق من خالقهم تبارك وتعالى، فما أباحه لهم وخففه عنهم مخفف، وما لا فهو أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه بلى. إذا نرجع إلى قاعدتنا، الشر أو المشقة تجلب التيسير، مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الخطيب في صحيح البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا في باب الصيام: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هذا أيضا نوع من أنواع التيسير. أول ما فرض صلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، إذن هذا نوع من أنواع التيسير. وأيضا هي داخلة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وسيأتي إن شاء الله في قوله: وليس واجب بالاقتدار. إذن الأصل في الشرع التيسير. ثم لو أقول فأملنا الشرع الأصل في الشرع التيسير، ثم إذا وجد نوع من المشقة ناسب تيسير زائد، فالمشقة تجلب التيسير. فلذلك السفر مظنة المشقة، فلذلك ناسب التيسير. إذن ما هي أسباب التيسير؟ نلحظ أن أسباب التيسير السفر. فبذلك يسر على المسافر في سمع الصلاة وفي قصرها وفي الفقه. أيضا المرض مشقة زائدة على المشقة المعتادة، فناسب التيسير من تأخير الصيام أو إسقاطه إلى بدل الإطعام، وكذلك الجمع إلى غيره والقصر لغيره من رخص المسافر. أيضا من أسباب التيسير الإكراه، فلذلك حتى كلمة الكفر يجوز للشخص أن يتكلم بها وهو لا يعتقدها في حال الإكراه. أيضا من أسباب التيسير النسيان، فإذا نسي الشخص ناسب التيسير والعفو عنه. من أكل وشرب وصار من نسي فأكل وشرب وصار فليتم صومه. أيضا من أسباب التيسير الجهل، فإذا كان الشخص جاهلا يسر عليه ولم يطالب بالإعادة، كما لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يطالب بقضاء ما مضى أو لم يطالب بالإعادة، كما لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة أن يعيد الصلوات الماضية، ولم يطالب معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن يعيد الصلاة حينما تكلم عن الصلاة. أيضا من أسباب التيسير النقص، فنجد أن التكاليف تسقط كلية عن الصغير والمجنون، وتسقط أيضا عن المرأة بعض التكاليف مثلا كالجهاد. قد يقول قائل أليس الصبي لو قتل وجبت الدية عليه في مال كان له مال؟ قل بلى، لكن أخوتي هذا ليس من خطاب التكليف، هذا من خطاب الورد، والكلام التيسير على خطاب التكليف. إذن هذه أسباب التيسير. ثم لو تأملنا أنواع التيسير الواردة في الشريعة، مر بنا سبعة أم لا أسباب التيسير أو ما عددوها؟ نعم، كم سبع عموم البلوى، عموم البلوى، فنجد أشياء كثيرة تعم به البلوى، فنجد أن الشارع خطأها. فلذلك على سبيل المثال أثر الاستثمار عفي عنه للبلوى، تطهير الخف لأن يصيب الأذى خصوصا في السفر كثيرا، تطهر بالدلك لأنه قد يبقى بقايا لأجل عموم البلوى، مثلا الذبح بسكين الجزار يبقى فيه دم مسفوح وهو نجس على لم يطلب بغسلها لأجل عموم البلوى، وهكذا. أما أسباب أو أنواع التخفيف نفذها إما بالنقص، يعني نقص الصلاة الرباعية من ركعتين، من أربع ركعات إلى ركعتين، أو بالإسقاط، أو بالإسقاط تسقط مثل الجمعة على المسافر، أو بالتقديم كجواز الجمع تقديم، أو التأخير كجواز تأخير الصلاة في حال الحاجة في الحضر وفي السفر، تأخير الصلاة في جمعا. أو بالصفة، أي تغيير الصفة كصلاة الخوف والخائف يخاف لذلك يجوز يجوز أو يخفف بتغيير الصفة فيسقط عنه الركوع والسجود في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تختلف أشياء أخرى مثل الموطن الكلام على صفة الخوف. أيضا يكون أو نوع التيسير في بعض الأحيان يكون في البدل، فالعاجز مثلا عن الصيام يطعم. إذن هذه أنواع التخفيف، وكذلك أيضا الاضطرار المضطر يخفف عنه، فيجوز له ما لا يجوز لغيره كأكل الأجهزة. إذن نقول ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعديل، مر فيها هذه القاعدة. والبيت الذي يليه يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس هنا نفي، لا واجب أي لا يجب على الشخص أمرا لا يستطيعه، ولا يحرم شيء يضطر إليه. وهذا البيت فيه قاعدتان. القاعدة الأولى لا واجب مع العدل، لا واجب مع العدل، كل الأوامر تسقط مع العدل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا لا واجب مع العدل، أو نقول الواجبات منوطة بالقدرة، إذا استطاع الشخص هنا وجب وإذا لم يستطع سقط. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمران بن الخطيب صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة. وقوله تبارك وتعالى والذين يرزقون أنفسهم طعام المسكين على تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أنها خاصة في الكبير والكبيرة يشق عليهم الصيام فيطعمان. إذا لا واجب مع العدل، لكن إذا كان للواجب بدل يلجا الى البدل، واذا لم يكن مثل الطلب قاعدا في الفرض فقط. اذا ما استطاع البدل ان يبدا الوضوء والغسل بالماء واجب، اذا ما استطاع البدل التيمم هكذا. واذا كان ليس له بدل يسقط بالكليه، مثلا من وجبت عليه كفاره ولم يجدها سقطت عنه على الصحيح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصه المجامع حديث في الصحيحين حينما أمره بكفارة فلم يجد، فلما أتي بعرق أي مكتل قال خذ أطعم، فقال يا رسول الله على أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال أطعم أهلك. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم الكفارة واجبة في ذمتك متى ما تيسر إفاح. إذا كان له بدل يؤتى بالبدل، وإذا كان ليس له بدل يسقط. إذا لا واجب مع العدل، شخص دخل المسجد وقد اكتمل الصف الأول ولا يوجد من يصرفه دخل لوحده، ثم دخل مع الإمام فركع الإمام الركعة ورفع والمأموم منفردا لوحده، ما وجد يمين الصف الشمال الممتلئ ولم يجد من يصافه، على الصحيح يقال لا واجب مع العدل. فالعدل فهو الآن لم يجد من يصافه فسقطت المصافة. ستر العورة من شروط الصلاة، إذا لم يجد فقط الحج واجب في العمر مرة، إذا لم يجد سقط. إذن هذه قاعدة مضطردة، لكن إذا كان له بدل كما قلت قبل قليل يجب البدل، فالحج مثلا على سبيل المثال ما يسمى بقاع الحج عن المعروف، يعني شخص عنده مال لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه، هنا يحج عنه. إذن هذه القاعدة العامة للشريعة، لا واجب مع العز. إذا كان له بدل يجب البدل، إذا لم يكن له بدل يسقط إلى غير بدل وتبرى الذمة. قال: ولا محرم مع اضطرار، وهي قاعدة المحظورات، بل الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن إذا ما اضطررنا إليه ليس محرما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن الضرورة تبيح المحظور، فيجوز للمضطر أن يأكل الميتة، يجوز للمضطر أن يتلف مال غيره، والضرورة هنا المقصود بها أن يخشى الشخص على تلف النفس أو العضو، هذه الضرورة. الحاجة دونها ليس هناك تلف، لكن يحصل لك ضيق على الشخص وعلى المشقة، فهذا الفرق بين الضرورة وبين الحاجة. وقاعدة مسلمة لهاتين القاعدتين يقال: الحاجة تبيح المكروه. نقول الحاجة، أو نقول تعبير أدق، الحاجة تبيح ما كان محرما تحريم وسائل، الحاجة تبيح ما كان محرما تحريم وسائل. إذن عندنا المحرمات محرم بذات الشيء، وهناك إذا كان التحريم تحريم وسائل ليس مقاصد. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمقصود المزابنة أن تبيع ربوي سواء كان تمرا أو برا أو رزا أو غير من الربويات، أن تبيع ربوي معلوم لمجهول، أن تبيع ربوي معلوم لمجهول. فيشترط في الربويات أمران إذا كان الجنس واحد: التماثل في الكي أو الوزن، والتقابض. ومع ذلك أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رخص في العرايا كما في الصحيح، رخص في العرايا. المقصود بالعرايا شخص عنده تمر يابس وبدا الرطب، وبدا الرطب، هنا يجوز له ان يشتري بالتمر اليابس رطب مخروط، بمعنى ننظر نأتي لها خبرة، نقول هذه الرطب إذا يبست كم قدرها؟ يقال مثل قدرها مثلا 100 صاع، إذا يعطيه 100 صاع من التمر اليابس. الآن هل نعلم التماثل؟ لا، لا نعلم. والقاعدة أيضا إلى أهلين يقول: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومع ذلك بحسب الحرايا لكن شيء لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، والحاجة هنا مجرد التفكر. إذا والربا ربا الفضل محرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. عندنا ربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، ربا الفضل محرم تحريم وسائل مجازة للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير والذهب: حلال على إناث أمتي حرام على رجالها. إذا الحرير ما بديه حرام على رجال، لكن يجوز للحاجة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره رخص للزبير وعبد الرحمن بن العوف في ثوب الحرير لأجل حتى كانت فيهما. إذن قاعدة المحرمات تبيحها الضرورات مخصوصة بأي شيء إذا كانت مقاصد، أما إذا كانت من باب ليست من التحريم لذاته إنما من باب الذرائع فتبيحها. أيضا تلحق هنا قاعدة أخرى لهذا الباب، وهي أن المكروه تبيحه الحاجة فتزول الكراهة إذا كان محتاجا الشخص إليه، إذا كان الشخص محتاجا إليه تزول الكراهة. إذن المكروه تبيحه الحاجة بما أن لا تزول الكراهة. فمثلا الالتفات في الصلاة الأصل فيه الكراهة، فإذا كان لحاجة جاز للشخص أن يلوي عنقه ويلتفت للحاجة. فلذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وهو يصلي أو عينا وهو يصلي كان في سفر يلتفت إلى الشعب ينظر هذه العين التي أرسلها هل أتت أو لا. الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقدم بالناس تعلقت من حينما أصلح لبني عامر بن عوف وغيرهم، فلما أكثر الناس التسبيح التفت الصديق رضي الله تعالى فرع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التفات للحاجة فدال بالكراهة. الحركة في الصلاة من غير حاجة مكروهة، فإذا كانت لحاجة زالت الكراهة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمل هذه حركة الصلاة. صلى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والذي قبله كذلك على المنبر، فلما أراد أن يسجد تراجع حتى سجد في أصل المنبر، هذه حركة الصلاة لكنها جازت لأجل شيء لأجل الحاجة. قال: ما معنى أن المشقة تجلب التيسير؟ لعل السؤال هذا قبل أن أذكر القاعدة فيقول إن شاء الله أن الإجابة قد وضحت وظهرت للسائل. ما معنى قوله جامع لمسائل الشوارد؟ جامع لمسائل الشوارد أي أن القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب مختلفة من أبواب العلم، وقد مثلت لذلك بمثال في بدء كلامي فمثلت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنها تدخل في كل الفقه سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب العقود. قال المسائل الشوارد أي المسائل المختلفة. قال هنا الشوارد، أصل الشارد هو البعيد الذي بينه وبينه نفر، حيث تقال مثلا شرد، والمقصود بها أنها من أبواب مختلفة ظاهرة عند التنافر لكن يجمعها أصل واحد. ولهذا الشيء بالشيء يذكر عندنا تماثل وتشابه وتناغم. عندنا التماثل لا إشكال فيه، شيء مثل الشيء تماما. حينما يقول مثلا هذه وهذه مثلهما واحد، لا إشكال، كل واحد منهما يقطع الحكم أم لا، عندنا تشابه، عندنا تشابه بمعنى تكون تشابه في أغلب الأحكام أو في أغلب الأشياء، وهذه هي التي يطلق عليها القواعد الفقهية. عندنا نظائر بمعنى أن بينهما شيء متوافق مثلا في شيء أو في شيئين أو في أكثر، لكنهما الاختلاف أكثر، لعل البعض منكم يقرأ بعض الأحيان مثلا أو يسمع مثلا على سبيل المثال أو يطالع كتاب مثلا الأشباه والنظائر مثل السيوطي أو الأشباه والنظائر لابن تيمية. إذا قيل الأشباه يقصد بها القواعد الفقهية، أي ما تنطبق عليها القواعد الفقهية. أما إذا قيل النظائر، وهذا نبهنا له يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال الشوارب، هذه ماذا به؟ النظائر، النظائر فيها وجه اتفاق لكن بينها اختلاف، وهذا صح التعبير يدخل في باب الفروق الفقهية. نجد كل مذهب تجد لديه مؤلفات في مسألة الفروق الفقهية، يعني بمعنى مسألة الظاهر أنهما بمعنى واحد لكن في الواقع مختلفة، هي مختلفة. قال في حديث معاوية اللي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وحديث المسيء أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ارجع فصل، وكلهم كان عذره الجهل، فما الفرق؟ جزاك الله خيرا. هذه مسألة أقول مشكلة، ولم أقول ينقذ في ذهني مثل هذا الإشكال. طالب العلم إذا جهل أمرا من الأمور يقول الله أعلم، ويكل العلم إلى عالم يقول الله أعلم لا يظهر لي، وسأل عز وجل من يسر التأمل أو البحث فأنتبه بهذا السؤال وأدرك الفرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء صلاته أن يعيد الماضي لا إشكال، لماذا؟ لأنه يعذر بجهل في مضى، إنما أمره في حادة حاضرة، فهل يكون الأمر على استحباب أو وجوب؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، نسأل الله عز وجل أن يفتح على الجميع. قال النسيان في الثوب في الأكل والشرب فقط أم حتى في الجماع؟ الصواب أن العذر عام في كل شيء، من أكل أو شرب أو احتجم على القول بأن الحجامة مفطرة أو أتى أي مفطر من المفطرات فيتم صومه، فإنما متع الله عز وجل بهذا الشيء، فهذا الفعل ليس له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الآكل فإنما أطعمه ربه وسقاه، إذن هذا الفعل لا ينسب إليه، فإذا كان لا ينسب إليه لا يؤاخذ به. قال ما المثل الذي يجمع القواعد الفقهية وأغلبها وما الشروح الذي تنصحون به؟ يعني لا بد أن نعلم أخوتي أن أغلب من كتب من المتقدمين في القواعد الفقهية هي قواعد مذهبية، بمعنى أن كل مذهب تجد له قواعد، وهذه القواعد مختصة بالمذهب لأن تخضع لأصول هذا المذهب. لكن بعض المتأخرين حينما كتبوا في القواعد الفقهية غالبا ولا حال أنهم تحرروا من هذا الأمر، فتجد يذكر القواعد الفقهية سواء كان متمذهبا أو غير متمذهب، ويذكر ما يعتقد أنه الراجح. هناك بعض عدة رسائل علمية في استخراج القواعد الفقهية سواء من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب الطهارة، في باب المعاملات، في باب الأسرة، أيضا استخرجت القواعد الفقهية من إعلام الموقعين، وهناك أيضا كتب كثيرة في هذا الباب، لكن من أقوى الموجود ما ذكرته لكم. تقول لو قدم مصلحة أقل أهمية على مصلحة أعلى منها مصلحة، رجل لديه أولاد وتوفي زوجته وأراد الزواج من امرأة بكر صغيرة مع أن الأصلح أن يتزوج من امرأة كبيرة، ما الحرمة يكون تقديم المصالح؟ يعني الحكم هنا الأمر ليس على سبيل الوجوب، يعني فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، فإذا آثر الشخص غيره لا شك أن هذا الأفضل والأكمل، لكن لو لم يفعل ذلك لا يقال وقع في محرم لأن ترك فاضلا فقط ولم يقع في محرم. أحسن الله إليكم وإليك. أحيانا يبدأ الإنسان بنية سليمة ثم إذا بدأ العمل يختلف عليه الأمر، فمن هذا العمل هو القابل وهل يقبل أم لا؟ العمل إذا خالفه الرياء كما أسلفت الأصل فيه أنه يرد، والمسألة فيها تفصيل. إذا كان
ربنا عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركه وشرك. الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يبدأ العمل بمعنى أن العمل يرتب أوله بآخره، مثل الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى السلام صلاة واحدة، لو أخل بجزء منها أو ترك جزء منها لم تصل الصلاة كلها. فهنا إذا خالطه الرياء واستمر معه هنا تبطل الصلاة ويتعرض للوعيد. أما إذا كان لا يبنى أول العبادة على آخرها فما دخله الرياء يبطل وما لم يدخل الرياء فلا يبطل. مثلا هذه مثال شخص يقرأ القرآن، قرأ عدة أوجه يريد وجه الله عز وجل، ثم دخل عليه الشيطان وقال حسن أو تكفي هذا الوجه لأجل تسميع الناس، هذا الوجه الذي أراد أن يسمع الناس فيه لا يتاب عليه ويتعرض للوعيد به، لكن ما مضى يتاب عليه. لماذا؟ لأن الأوتر الذي قبل دخول الرياء لا يعاقب عليه، لكن الذي ينبغي أن يتفطن إليه. هناك أشياء قد يظنها البعض أنها من الرياء وهي ليست من الرياء، مثلا الشخص مثلا في رمضان إذا صلى مع إخوان المسلمين أطال الصلاة، وإذا صلى لوحده فتر، كذلك المرأة إذا صلت في بيتها فترت، وإذا صلت مع المسلمين أطال. الشخص حينما يأتي يوم الجمعة يرى إخوانه على الخير ما بين راكع وساجد فتجده يكثر من الركوع والسجود، وإذا كان لوحده لم ينشط. الشخص يحتاج سنة الضحى فإذا أتى إلى مقر العمل وجد عنده فراغا صلى، هذه ليست من باب الرياء. إذا كان الحامل عليها هو المجاراة، مجاراة الناس وتنشط الناس حينما يجد الناس يبادر الخير، فهذا ليس من باب الرياء. ثم أيضا هناك مثل يأتي شيطان البعض ويقول راعي لأجل أي شيء لأجل أن يترك العمل، فلا بد أن تتفطن أخي، هل هذا حقيقة رياء أو من مداخل الشيطان؟ يمكن أن تفتي وتناقش مثل هذه. أنت أتى شخص إلى المسجد في صلاة الظهر والإمام قد فرغ من الصلاة، ثم نودي لصلاة الجنازة فترك تفرغ معه بتقديم صلاة الجنازة ثم يقوم بأداء هل فعل هذا رحيم؟ اللي أشرت إليه قبل قليل هو إذا حصل التزاحم ولم يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بينهما تقدم الأدنى على الأعلى، صلاة الجنازة تفوت لأن قدمها ووقت الظهر متسع، يمكن أن يؤخر إلى بعض انقطاع صلاة الظهر. فالكلام الذي ذكرته قبل قليل إذا حصل التزاحم ضاق الوقت لا يمكن إلا أن أصلي مثلا صلاة الظهر أو أصلي على الجنازة أقدم صلاة الظهر. جزاك الله خيرا وإياك. لو تخالف أمر الأب مع الأم فمن يطاع؟ الأصل أن الشخص يداري أبويه على قدر وسعه، وهذا يحفظ لها قد يحصل مثلا فرقة بين الأبوين، تجد الأم تدعو ولدها أولادها ذكورا وإناثا بقطيعة أبيه أو بعدم الإحسان إليه، والعكس كذلك الأب يدعو إلى قطيعة يدعو أولاده إلى قطيعة أمه أو قطيعة بعض أقاربه. الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، فإذا حصلت المخالفة أحدهما يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن إذا كان الوقت لا يرتع فالأمر مباح أو مشروع، والوقت لا يرتع إلا لأحدهما، مثلا هذا المجال قال أبوك اذهب ودي هذه الحاجة الفلانية الآن لفلان منا، وقالت أمي اذهب الآن لازم أن تذهب وتحضر لي الدواء من الصيدلية، وكلهم يقول لا تبرني إلا إذا الآن. هنا الوقت ولا يمكن إلا أن أفعل أحد الأمرين، هو نقدم حق الأم لأن حقها مقدم على الآن. ما حكم من كان تاركا للصلاة بالكلية ثم عاد ورجع، هل يلزمه أن يقول الشهادة مرة أخرى أم لا؟ تارك الصلاة الأصل إذا كان تاركا تركا كلية فهو كافر، بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا كفر بترك شيء فرجوعه إلى الإسلام بفعله، فعلى هذا لو صلى رجع، لكن لا شك أن الأحوط أن يتلفظ بشهادتين، على الأقل قال هو الأحوط. أنا الله إليك وإليك. إذا أذنت لي أن تريد الفرق بين الحاجة والضرورة، الضرورة هو أمر بتركه يحصل كالهوات النفس، يعني يحصل الموت أو هوات العضو، مثلا شخص في الصحراء ليس عنده مثلا إلا خمر، هنا لو ترك أو عنده ماء متنجس، لو ترك شرب الماء لمات من العطش، إذا شرب الماء هنا من باب الضرورة. لماذا؟ لأن بتركه يحصل تلف الماء. أما الحاجة لا، الحاجة دون ذلك يحصل الشخص عليه أنف، يحصل عليه مشقة لكن تبقى الحياة، مثلا اللبان، هذه من باب الحاجات وليس من باب الضرورات، بمعنى أن الواحد ممكن أن يعيش ولا يموت من غير ثوب، أم لا؟ لكن يحصل على عادة ومشقة سيضطر أن يكون محبوسا في البيت. قل كذلك مثلا السكن، من باب الحاجات يمكن أن يعيش الشخص بالشارع من غير بيت لكن يحصل على عادة ومشقة، هذا الفرق بينهما. أبرز كتب الاحتياج والقارب العلم في القواعد الفقهية حتى بالتدرج والمرحلة الطالب، إن هذه المنظومات هي من المنظومات الصغيرة التي يحتاجها طالب المبتدئ، كذلك غير مثلا منظومة الشيخ محمد بن تيمية رحمه تعالى أيضا، يعني بالنسبة للحنابلة قواعد المراجب، لكن في مجموعة قواعد المراجب ينبغي لطالب العلم المتقدم للطلع فيها، مثلا في مثال أسباب النظائر الذي نجيه من السيوطي، قواعد مثلا التي استنبطت من كتب أهل العلم مثلا في شيخ الإسلام وابن القيم والشافعي وغيره، هذه ممكن أن ينتفع بها. هذا السؤال: شخص دخل المسجد قبل أن يقام الصلاة، صلى ركعتين بنية تحية المسجد وبنية راتبة الفجر القبلية، يحصل له أجره في يمر بنا إن شاء الله هذا لمدح التداخل في العبادات سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال: لو تعددت النية في عمل واحد مثل تحية المسجد وركعتا التوبة في ركعة واحدة بنيتان، هذه كما أسلف داخل في باب تداخل العبادات، والعبادة الأصل فيها التداخل سواء العبادة أو الأحكام، لكن هناك شروط للتداخل ليست على أطلاقها، ولعلي أسل هذا الموضوع إلى وقته. هنا التبليغ وأيهم أفضل العلم لمناهج متعددة أو السعي لتحصيل العلم الفردي؟ ما فهمت. لكن القاعدة العامة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ما فيه نفس المتعدي الأصل أنه مقدم على ما فيه نفس خاص، فلذلك فضل العلم بأي شيء لأن نفع متعدي فهو أفضل من العبادة. لماذا؟ لأن العلم يتعدى نفعه بخلاف العبادة في قاصر عن الصحيح. قال: بارك الله فيكم وفيك، لو عمل شخصا أعمالا كثيرة بلا نية ثم عرف فضل النية، لو ناول تلك الأعمال كلها هل يأخذ أجرها أم أنه قد مضى في الوقت؟ ما مضى مرة، لكن فضل الله عز وجل واسع، إذا فاتت النية لا يمكن تداركها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.